بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى التقسيم الثالث من تقسيمات المقدمة. هل أن التقسيم الثالث يدخل في كل بكل أقسامه في بحث مقدمة الواجب أو لا؟ يعني من قال بالوجوب الغيري وأن هناك وجوب يترشح من الواجب النفسي من ذي المقدمة، هل يقبل بترشح هذا الوجوب على كل هذه الأقسام الثلاثة في التقسيم الثالث أو لا؟ فإذا لابد أن نعرف الأقسام الثلاثة في التقسيم ثم نجيب عن هذا السؤال. التقسيم الثالث هو تقسيم المقدمة إلى مقدمة شرعية وعقلية وعلمية. المقصود بالمقدمة الشرعية ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب، من دونه لا يتحقق الواجب في الخارج، كما إن الذي أدرك عليكم السلام كون هذه المقدمة، كون هذا الشيء مقدمة يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، ليس هو العقل، وإنما الشارع هو الذي أخبرنا. مثاله الوضوء. الوضوء مقدمة شرعية، وأما المقدمة العقلية أيضا، المقدمة العقلية ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود ذي المقدمة خارجا، لا يمكن أن أحققه في الخارج ولا يمكن أن أمتثله خارجا إلا إذا أتيت بهذه المقدمة، بهذا الأمر، بهذا الشيء. كما أن الذي أدرك المقدمية هو العقل، مشارع أخبرنا العقل هو الذي أدرك. هذا مثال السفر وقطع المسافة، مثاله السفر وقطع المسافة، فإن السفر إلى الديار المقدسة، قطع المسافة إلى الديار المقدسة يتوقف عليه وجود الحج. حتى لذلك الذي يطوي الأرض طيا، حتى اللي يتبع أسلوب طي الأرض، قطع المسافة بطي الأرض هو قطع للمسافة، سفر في نهاية المطاف هو سفر، وبالتالي يتوقف على هذه المقدمة الوجود الخارجي للواجب اللي هو ذو المقدمة اللي هو الحج. لكن الذي أدرك مقدمية هذه المقدمة عليكم السلام لذي المقدمة عليكم السلام، الذي أدرك المقدمية هو العقل مو الشارع عليكم السلام. وأما القسم الثالث المقدمة العلمية فمثالها غسل ما يزيد على المرفق في الوضوء. خب تعلمون في باب الوضوء الإنسان لابد في باب الوضوء أن يغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا هو الواجب. لكن هناك السؤال، هل يجب عليه عند الغسل أن يبتدئ بالغسل من فوق المرفق قليلا أو لا؟ أجاب الفقهاء نعم. على أي أساس؟ قالوا من باب المقدمة العلمية. يعني شنو؟ يعني لكي يحصل عنده العلم بتحقق غسل الواجب، فالمدار هو العلم بتحقق غسل الواجب، ولذلك أوجبوا عليه أن يبتدئ قليلا فوق المرفق. حينئذ هاي مقدمة وجود، مقدمة واجب. الجواب بالدقة، ليست مقدمة وجود أبدا، ليست مقدمة وجود، لا يتوقف عليها على غسل ما يزيد على المرفق، بمليمتر واحد، مليمترين، ثلاثة مليمترات، لا يتوقف عليها وجود الواجب اللي هو الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. فلو أن إنسانا أمكنه أن يعرف بالدقة مكان المرفق ووضع لاصقا فوق مكان المرفق، هذا اللاصق لا يتيح له أن يغسل فوق المرفق وغسل، تحقق الواجب. وجود الواجب خارجا يتحقق بذلك. إذن وجود الواجب في الخارج لا يتوقف على غسل فوق المرفق، لا يتوقف على ذلك أبدا، وإنما الذي يتوقف على غسل ما فوق المرفق قليلا هو العلم بأداء الواجب وبتحقيق الواجب في الخارج. العلم بذلك يتوقف. هذه مقدمة علمية. كذلك مثلا فد واحد يريد يصوم شهر رمضان، نهار شهر رمضان، شوية خلي يبدأ قبل الفجر بلحظات قليلة، لحظة لحظتين، حتى يحرز امتثال الواجب. الغروب هم كذلك، فلينتظر اللحظة لحظتين إلى أن يحرز امتثال الواجب اللي هو من حين طلوع الفجر إلى حين غروب الشمس. طب هاي مقدمة علمية. الفرق بين المقدمة العلمية وبين المقدمتين السابقتين، في السابقتين يعني الشرعية والعقلية، كان وجود الواجب يتوقف عليهما، بينما هنا وجود الواجب لا يتوقف عليهما وإنما الذي يتوقف عليها إحرازه والعلم به. هذه هي الأقسام الثلاثة. إذا اتضحت الأقسام الثلاثة نرجع للسؤال، كل هذه الأقسام الثلاثة تدخل في محل بحثنا ونزاعنا؟ يعني من قبل الوجوب الغيري للمقدمة هل يقول بالوجوب الغيري في هذه الأقسام الثلاثة؟ فالمقدمة العقلية تجب بالوجوب الغيري، والمقدمة الشرعية تجب بالوجوب الغيري، والمقدمة العلمية تجب بالوجوب الغيري أو لا؟ يقول المصنف رحمه الله: أما المقدمة العقلية فهي القدر المتيقن، قطعا تجب بالوجوب بناء على مبنى الوجوب الغيري. هاي تجب بالوجوب الغيري، تجب بالوجوب الغيري، لأن إحنا هو هذا مبحثنا، ما كان مقدمة للواجب يتوقف عليه وجود الواجب، وكان العقل يرى مسؤولية المكلف عن هذه المقدمة. هل هناك وجوب غيري يترشح؟ نعم، هناك وجوب غيري يترشح، القدر المتيقن هو هذه المقدمة. هذه المقدمة إذن تدخل في محل البحث، بل هي القدر المتيقن. وأما المقدمة العلمية فقطعا خارج عن محل البحث، قطعا، لأن محل البحث ما هو؟ تلك المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب، ونبحث نحن عن ترشح الوجوب الغيري من الواجب النفسي عليها. وهذه المقدمة ليست مما يتوقف عليها وجود الواجب، فإن غسل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع لا يتوقف في وجوده الخارجي على غسل ما فوق المرفق، وبالتالي إذا لم يكن يتوقف عليه إذن لا يترشح وجوب غيري من غسل اليد اليمنى أو اليسرى إلى غسل ما فوق المرفق، لا يترشح. ملاك الوجوب الغيري لا يأتي في المقام. نعم، هذا العلم والإحراز لامتثال هذا الواجب إن كان يتوقف على غسل ما فوق المرفق، حينئذ راح يأتي وجوب آخر، راح نبحث عن وجوب آخر يدعو له هذا العلم وهذا الإحراز. خب، أكو وجوب آخر من هذا القبيل؟ نعم، وجوب يبتني على قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبالتالي الإنسان إذا ما قطع وأحرز وعلم بامتثاله وتحقيقه للواجب عليه أن يأتي بما يقطع معه بالامتثال. فإذا ما غسل من فوق المرفق إذا شك عليه أن يغسل ما فوق المرفق. وبما أنه الإنسان عادة ما يعرف بالدقة المرفق وين خليه يغسل شوية فوق حتى يحرز، غسل اليد من المرفق تنازيا. فإذا هاي خارجة، هذه خارجة عن محل النزاع القائل بالوجوب الغيري. ما يقول بوجوب غيري ترشحي، قد ترشح من الواجب النفسي إلى مقدماته العلمية. إذن المقدمة العقلية داخلة في محل النزاع وهي القدر المتيقن، خلصنا. المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع بلا شك، إذ لا يتوقف عليها وجود الواجب النفسي فلا ترشح للوجوب الغيري. وإنما الكلام في المقدمة الشرعية اللي هي الوضوء، كلام هنانا. فإذا قال الشارع صلي مع الوضوء، صلي بوضوء، الصلاة مع الطهارة واجبة أيا كان لسان التشريع، لسان الجعل أيا كان، راح نستفيد من عنده أن الوضوء، أن الطهارة مقدمة للصلاة، وهي مقدمة عقلية، لا ليست عقلية، شرعية، شارع وأفادها. من قال بالوجوب الغيري لمقدمة الواجب أن الواجب يترشح منه وجوب غيري على مقدماته، هل يقبل بالترشح في المقدمات الشرعية لو لا؟ اتضح محل الكلام في التقسيم الثالث. إذن محل الكلام والنزاع والخلاف في التقسيم الثالث أن المقدمة الشرعية أكو ترشح، أكو وجوب غيري لمن قبل الملازمة لو لا؟ الميرزا النائيني رحمة الله عليه أدلى بدلوه في المقام وقال لا لا لا، المقدمة الشرعية لا يترشح عليها وجوب غيري. عليكم السلام سيد، لا يترشح عليها وجوب غيري وإن كنت أقبل الملازمة وأرتضيها، ولكن هذه الملازمة لا تأتي في المقدمة الشرعية. مثال الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله. وكل ما هو من قبيل الوضوء، كل مقدمة دل الدليل الشرعي على أنها مقدمة وأن وجود الواجب يتوقف عليها، كل دليل دل على وجود وجوب متعلق ومصبوب على المقدمة، هذه المقدمة لا يمكن أن تكون مصبا للوجوب الغيري الترشحي. إذن الوضوء ماكو وجوب غيري ترشحي متعلق به. لماذا؟ ما هي النكتة؟ النكتة شبيهة بالنكتة التي تقدمت في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله يقول، الشيخ رحمه الله يقول لو قلنا بترشح وجوب غيري على المقدمة الشرعية على الوضوء، أتعرف ماذا يعني ذلك؟ يعني اجتماع وجوبين شرعيين على شيء واحد على الوضوء، أحدهما الوجوب النفسي والآخر الوجوب الغيري، وهذا من اجتماع المثلين وهو مستحيل. شيخنا بالله شلون وجوب نفسي؟ بس وجوب غيري ترشح عرفنا، وجوب نفسي شلون؟ إن سألته قال لك الوجوب النفسي باعتبار أن الشارع عندما قال يجب عليك الصلاة مع الطهارة مع الوضوء. هذا يعني أن هناك وجوب تعلق بالصلاة وشرطها، هذا معنى أن الوجوب النفسي تعلق بالصلاة وشرطها. يجب عليك عليكم بالوجوب النفسي الصلاة مع الطهارة، المشروط والشرط تعلق به الوجوب النفسي، وهذا ينحل إلى وجوبين نفسيين. الأول وجوب نفسي بأصل الصلاة وهو ضمني، ووجوب نفسي بالوضوء وهو ضمني. فالوجوب الذي يتعلق بالمشروط نفسي ضمني، والوجوب الذي يتعلق بالشرط نفسي ضمني، فاجتمع على الشرط وجوب نفسي ضمني ووجوب غيري ترشحي، وهذا مستحيل. إذن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمات الشرعية، يعني بالوضوء. هذا هو دليل الشيخ النائيني رحمة الله عليه. المصنف يجيب عن ذلك، قال نرد هذه الدعوة، نرد هذه الدعوة. سيد الخوي هم يقبل عن دعوة أستاذه، اللي ببال إنسان شكيل على كل حال، على كل حال سيد الشهيد رحمه الله يرد هذه الدعوة ويقول، ويقول لو تعلق وجوب غيري بالوضوء هل يلزم اجتماع المثلين؟ هذا يتوقف على وجود وجوب نفسي ضمني متعلق بالوضوء، وحينئذ أكو لو ما أكو. يقول المصنف أنا أدعي لا يوجد وجوب نفسي ضمني متعلق بالوضوء، أنا أدعي ذلك. كيف؟ وذلك، وذلك لأن الوجوب النفسي لم يتعلق بالصلاة مع قيد الوضوء وقيد الوضوء، وإنما متعلق الوجوب هناك أمران، أحدهما الصلاة والثاني التقيد بالوضوء. تلاحظ كيف فرق بين الأمرين، فرق بينهما. الوجوب الذي جاءنا يخبرنا به الدليل، الدليل الشرعي ماذا يقول لنا؟ تجب عليكم الصلاة مع الطهارة مع الوضوء. هذا يعني أن متعلق الوجوب هو أمران، الأول الصلاة، ثانيا تقيد الصلاة بالوضوء. ليس الوجوب هو الصلاة زائدا قيد الوضوء، وإنما الصلاة زائدا تقيدها بالوضوء. ودليلنا على ذلك ما هو؟ لو كان متعلق الصلاة الأول هو المتعلق الوجوب الأول هو الصلاة والثاني هو نفس الوضوء، ما هو الفرق بين الوضوء وبين السجود؟ هذا معناه سيصير الوضوء من أجزاء الصلاة. لو كان نفس الوضوء متعلقا، قل دخيلا في متعلق الواجب، في متعلق الوجوب، في نفس الواجب، راح يصير جزء. شنو الفرق بين السجود وبين الوضوء، بين الركوع وبين الوضوء، بين القراءة وبين الوضوء؟ مثل ما أن الوجوب تعلق به بهذه الأجزاء تعلق بالوضوء فهو جزء. لا، ليس جزءا، من الواضح أنه ليس جزءا، وإنما هو شرط، هو قيد. معنى أنه شرط يعني أن الوجوب قد تعلق بالصلاة وبتقيدها بهذا القيد. إذن ليس هو واجب بالوجوب النفسي، ليس واجبا، لم يتعلق به وجوب نفسي ضمني. الوجوب النفسي الضمني متعلق بمن؟ بالمركب يصير استقلالي، بالأجزاء يصير ضمني، والوضوء ليس من الأجزاء حتى يكون واجب بالوجوب النفسي الضمني. هذا جواب المصنف إن قلت خلص الآن طلعناه من دائرة الوجوب النفسي، فإذا ماكو اجتماع مثلين. إن قلت إذا كان التقيد جزءا للواجب، إذا كان التقيد متعلقا للوجوب النفسي عليكم السلام. التقيد كيف يحصل من القيد؟ التقيد يحصل بالقيد من خلال الوضوء. تقيد الصلاة بالوضوء يحصل إذا توضأت، يحصل عند الإتيان بالقيد. فإذا انبسط الوجوب النفسي على التقيد، على تقيد الصلاة، على الصلاة وتقيدها، هذا يعني أن الوجوب النفسي قد انبسط على نفس القيد. أعيد، الوجوب النفسي تعلق بالصلاة، هذا واحد. اثنين، تعلق بالتقيد. خب التقيد يحصل بأي شيء؟ بالقيد، من خلال القيد. إذن الوجوب النفسي الذي انبسط على التقيد سينبسط على القيد نفسه، على الوضوء نفسه، على الوضوء نفسه. هب رجعنا إلى وجود وجوب نفسي متعلق بالوضوء بالقيد. يقول المصنف رحمه الله أنت بهذا الاستدلال ماذا تريد أن تفعل؟ هل تريد أن تثبت الوحدة والعينية بين التقيد وبين القيد، لكي تأتي وتقول بأن انبساط الوجوب على التقيد هو انبساط له على القيد، تثبت الوحدة والعينية؟ لو لا، من دون وحدة وعينية تثبت الانبساط؟ إذا تقول أثبت الوحدة، هذا أمر غريب، فإن الوحدة غير صحيحة. ومن يرتضي أن التقيد هو نفس القيد؟ التقيد أمر قائم بين اثنين، أحدهما المقيد والآخر القيد. تقيد الصلاة بالوضوء قائم بين اثنين، بين الصلاة المقيدة وبين القيد الوضوء. فالتقيد غيرهما، التقيد غير الصلاة وهو غير الوضوء. تقيد شيء والقيد شيء آخر، والمقيد شيء آخر. عندنا ثلاث أشياء غاية الأمر، إحنا ما نشوف الشيء الثالث، نشوف صلاة ونشوف وضوء، الشيء الثالث ما نشوفه هو التقيد، لكنه غيرهما. ومن قال لك أن الأمور لابد أن ترى كلها؟ أبدا. فإذا هناك غيرية. إذا أردت أن تثبت العينية والاتحاد والنفسية وأن التقيد هو عين القيد، فانبساط الوجوب عليه انبساط على القيد، هذا قطعا غير صحيح، هذا قطعا متام. أما إذا كانت غيرية، التقيد شيء والقيد شيء آخر، هذا الانبساط على أي أساس؟ منين أجي؟ كيف انبساط؟ وجوب نفسي تعلق، جعله الشارع متعلقا بالصلاة المقيدة وبالتقيد، كيف ينبسط على شيء يحققه؟ أبدا، ليس الأمر كذلك. وإنما لابد أن تقول أن هناك ترشح للوجوب من هذا الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة وبالتقيد، يترشح على القيد. تلاحظ كيف؟ يترشح على القيد. فإذا تقيد الصلاة واجب بالوجوب النفسي، يترشح منه وجوب، لكن من يقول يترشح؟ يصير غيري، راح يصير غيري على المقدمة، على القيد، على الوضوء. ماكو وجوب نفسي ضمني، بقى هذه المقدمة لها قابلية أن تتصف بالوجوب الغيري، يعني يترشح عليه الوجوب الغيري من دون محذور اجتماع المثلين. لا، شوفوا نفس التقيد، لا بتقولوا بلي، هو احنا نقول هو هذا اللي نقوله، نقول الوضوء اللي هو القيد شنو يسوي لنا؟ شو يسوي لنا الإنسان عندما يتوضأ؟ عندما يتوضأ راح ويصلي لاحقا، راح يخلي صلاته، لأن عندنا واحد يصلي بلا وضوء، عندنا واحد يصلي مع الوضوء، فعندما يتوضأ راح يخلي صلاته مقيدة. يصفها، يمكن أن نصف هذه الصلاة بأنها صلاة مع وضوء، في مقابل ذاك الإنسان اللي صلى بلا وضوء، صلى ناسي بلا وضوء، هذه صلاته لا يمكن وصفها بأنها مع الوضوء. إذن هذا الإنسان عندما توضأ ثم صلى فإنه خلق هذا التقيد، أوجد ولد هذا التقيد وهذا الاتصال. لكن شوفوا وضوء، الوضوء نفس الشيء، والتقيد والاتصاف للصلاة به شيء آخر.
بس أقول يعني هذا التقيد إذا كان منتزع ومنشأ
انتزاعه
هو الوضوء، مو صحيح؟
بل
فالأمر بالتقيد كان
لا رأى، هو هذا اللي نقوله إحنا،
الأمر بالشيء أمر بالمنشأ انتزاعه،
هو هذا اللي نقوله. أنتم قاعد تسوون، أنتم دا تسوون ملازمة بين الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة والوجوب الآخر المتعلق بالمقدمة. غاية الأمر هذه الملازمة اللي تقولوها بين وجوب نفسي ووجوب غير ترشحي، هو هذا اللي ندعي وجوب نفسي. هذا وجوب نفسي، إذا تقولون عينية نقبل، لكن العينية مو صحيحة، العينية والاتحاد مو صحيحة. إذا ما تقبلون العينية غيرية، إذن الشارع أوجب التقيد، وأما مقدمة هذا التقيد اللي هي الوضوء، هذه المقدمة الشارع، الشارع وجوب الوجوب النفسي لم يتعلق به.
يعني شنو يعني عبارة يعني الأمر بالشيء المنتزع مو أمر بنشئ انتزاعه بالوضوء؟
على أي أساس؟ إذا قصدكم الوجوب الشرعي مو العقلي، خب حينئذ هذا الوجوب الشرعي شنو معناه؟ هذا معناه وجوب غيري. إذا قصدكم وجوب عقلي، يعني الشارع عندما أمرنا بالحج حينئذ هو أو الوضوء حينئذ، خب إذن شرعي، إذن شرعي، فالأمر بالشيء أمر بالمقدمة بمقدماته التي توصلنا إليه، هكذا غير التي يتوقف عليها وجوده، هذا وجوب شرعي. هو هذا الوجوب الغيري. كل من قال بأن هناك وجوب يخرج ويترشح وينبثق من الوجوب الشرعي المتعلق بذي المقدمة يأتي وينصب شعاع منه على نفس المقدمة، هذا قصدهم وجوب غيري، غير الوجوب النفسي. وهذا اللي أنتوا إذا تقبلونه وجوب منصب على نفس القيد، هذا الوجوب النفسي لازم يكون إلى محركية، ولازم شي يصير بعد عندنا، ولازم إلى ثوابه، وإلى قد نكون هنا نرتب، وذن إحنا ما نقبل، بل ما نقبل بعد. وبالتالي الأمر الذي جاء من الشارع بالمقدمة
يعني إلى وجهي
احنا خونين في احنا
يعني
يكون
للنائني وجه
لا شوفوا الشيخ النائني ثبت وجوب نفسي
هو يعني
مو صحيح وجوب نفسي ضمني. احنا ايش قلنا المقدمة الشرعية اللي وردت على لسان الشارع ما لها وجوب نفسي ضمني، لها فقط وجوب غيري، لها فقط وجوب غيري. إذا الشيخ النائيني يقول ما إلها وجوب غيري فقط وجوب نفسي، هذا معنى أنه هذا الوجوب النفسي الضمني إليه محركيته الخاصة، إحنا ما نقبل هذا المعنى. زين، حينئذ الخلاف بين المصنف والميرزا رضوان الله عليه وين راح ينصر على هذا الوجوب النفسي أكل وما أكل؟ هذا الوجوب النفسي الشيخ النائيني قال هذا لأنه عندنا أمر بالوضوء.
كيف قصدنا لا أمر؟ نحن أقول
ما
نعمل.
بس
إحنا قصدي احنا ما نشكل على الشيء
النائين، انه
احنا ما قلنا لكم محركيه، غير هذا شيء اخر، ماكو
محركيه. خب مو مشكله، اي خلينا هذا الوجوب المولدات. المصنف لم ينطلق من هذه الاجابه، وانما انطلق من هذا بهذا النحو. قال ان هذا الوجوب انصب على من؟ انصب على نفس الطهاره، على نفس الوضوء؟ الجواب لا، لا صار جزء. إذن انصب على الصلاة زائدا التقيد. هل أن التقيد إذا إن قلت ولكن التقيد يحصل من خلال القيد، حينئذ ينبسط عليه الوجوب النفسي؟ سنقول لك. هل تقصد هو عينه وينبسط عليه، لو غيره وينبسط عليه؟ إن قلت عينه ما نقبل، أصل كونه عينه ما نقبل. إن قلت غيره وينبسط عليه، نقول هذا إذن غيري، هذا هو بحثنا، هذا وجوب غيري. فهذا جواب المصنف. راح هسه إذا ما يعني أرد أقول إن إذا تفكرون بالمطلب جيد جدا ورائع، لكن المهم عندي أن يتضح وين كلام المصنف رحمة الله عليه، وإلا التفكير بهذه المطالب تدرون الفقيه بما فيه من سيد الشهيد رحمه الله. سيد الشهيد هذه المطالب التي الأصولية في الدورة الأولى كان عنده آراء تنازل عنها وغيرها في الدورة الثانية، ومن المسلم أيضا أنه لو بقي ومد له الزمن في فسحة العمر لكان في دورته الثالثة يغير من بعض آرائه الأصولية. لا بالعكس، هو هذا التفكير شيء مهم، وإذا فشيء واضح عندك ما ركب على تفكيرك، خلي أمام علامة استفهام أو اكتب، يجوز بعدين يجوز هذا بذهنك العرفي ما أقبلت هذا المطلب المركب من قبل الأصولي، وإن كان مثل المصنف رحمه الله اللي هو ما كنت العقلية ما كنا عظيمة جدا. وسيد من فلتات الزمان رضوان الله تعالى عليه، رحمة الله على روحه الطاهرة، لكن هو هذا النبوغ وهذه العبقرية كان نبوغ وعبقرية متحركة دائما في شغل وعمل وجهد وبذل للجهد متواصل رضوان الله عليه. وقراءته كانت قراءته وتفكيره في المطلب كان ماخذ جل وقته. تدرون سيدي الشهيد هو يكتب، يقول أنا من يطلع علي الصبح وأصلي وأبدأ شغل العلمي، أشرب كوب من الشاي وأبدأ شغل العلمي، الظهر هم ما ينام ويواصل، من بعد الغداء يصعد إلى غرفته ما تدرس ويبقى يواصل. هذا اللي اجى للنجف، وراء السيد شبي
منثنى على الاسس المنطقيه الضابطه، شايف انه مطالب زينه وكلف احد طلابي ترجمه، وقال مع طلابي لكي ترجم، فالطالب يقول ترجم عدة صفحات وعجز.
على كل حال نعم، سيد الشهيد رحمه الله كان قد واصل الليل بالنهار في التحصيل في العلم، لكن إحنا بالنسبة إنك نتعلم منه الآن فيما يخص وضعنا، هؤلاء العلماء مجال التعلم منهم مفتوح في مناحي متعددة. اللي يهمني الآن أمرين يعني يرتبط بينا بشغلنا الحالي، الأول الجد في طلب العلم، حيث كان طلب العلم هو الشغل الشاغل بعد عبادته واتصاله بالله، طلب العلم شغله الشاغل، هذا واحد. والثاني عدم التقليد، هذه روح المناقشة ينبغي أن تبقى حاضرة، أفهم كلام المصنف رحمة الله عليه، شوف شنو جاي يقول، وأتحفز للإجابة، أتحفز للرد. أقول فتشي إحنا طبعا ينبغي أن نعيش التواضع العلمي، هذا ينبغي يعني لا نعيش التكبر. لكن ينبغي الإنسان أن يعلم ذهنه على ويدرب ذهنه على النقد، يفكر بلكي أكو إشكال أقدر. هذا لا من باب أنني أريد أن أورد على يعني بغيتي الرد والنقد لهؤلاء العاظم، هذه حالة مرضية. أما من باب أن أنمي ذهني على الجد وعلى ال وعلى ال على الاستنتاج، هذا مهم يا إخوة، هذا مهم. رحمة الله على السيد الهاشمي، في يوم قيل له شنو معنى أن يكون الإنسان مجتهد، شو إذا يفسر هسه يفسر شنو معناه، وقد نجيب تعاريف متعددة. شوفوا بيانة للجواب عن هذا السؤال، بيان جدا حلو جدا جميل. يقول كان يقول هكذا: الشخص اللي يقدر يدافع عن الشخص اللي يقدر يدافع عما قبيله من نظريات، هذا مجتهد، هذا المجتهد. يعني الآن مثلا في الوجوب الغيري، في هاي المسألة اللي الآن بحثناها، أن المقدمة الشرعية هل هي قابلة أو غير قابلة للترشح؟ واحدة من اثنين، أنت لو تقبل أنها قابلة لو ما تقبل أنها قابلة. إذا قعد قدامك واحد في مستواك وبدأ يناقشك وأنت كنت تجاوب عن كل ما يقول، إذن أنت مجتهد، أنت مجتهد. إذن أنت مفكر بالمسألة ومقلبها، واصل المسألة إلى اتخاذ قرار واضح عندك. أما أنا إذا أقرأ الأقوال المتعددة وأشوف وجوه الرد بيناتهن، راح أقتنع بوحدة من عدهن. زين، أقدر أدافع أو ما؟ إذا ما أقدر أدافع، هذا مقلد بالنهاية إلى أحد الآراء. أقدر أدافع، أنا مجتهد. أكو فد شيء آخر بعد أكثر من هذا، أن يكون الاجتهاد اجتهاد تحقيقا، لا أكثر اجتهاد. أنا هذا الرأي اللي أصل إلى، أنا مفكر به وواصل إلى مرحلة الوضوح. أنا وإن كانت الشخصية اللي أمامي هي شخصية عظيمة جدا، لكن ما أنقاد إليه، شخصية عظيمة ما أنقاد إليه. والانقياد في باب العلم يخلق ركود. وتدرون بعد الشيخ الطوسي مرت سنوات طويلة على وجود ركود، وهذا يبتلي بالبحث الفلسفي. مدرسة المشاء سيطرت على العقل الفلسفي من 100 سنة، ركود أكو كان ركود، إلى أن أجت مدرسة الحكمة المتعالية. لأن الحكمة المتعالية هم هي مسيطرة على الجو الفلسفي. هذا الروح النقدي، روح الإشكال أساسية، وهي يحتاج لها إلى تعب ودربة، تعليم الإنسان أن ينبه ذهنه دائما إلى عدم الانقياد للآراء العلمية المطروحة. غاية الأمر يا إخوة، هذا أقول فد شيء مهم، غاية الأمر. الفقيه الأمامك إذا كان فقيه، ينبغي أن لا يتجاوز بسهولة، كون أنت متفكر جيدا، مو رأسا، متفكر بكلامه لعل له وجه، تفكر برأيه لعله له وجه فيما قاله. إن وجدت أن نقدك وارد فبها، وإلا شوف رأيه في نهاية المطاف ما هو وجهه. خلي أطبق هذا المقدار. قال قدس سره: التقسيم الثالث تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع، إحنا هذا التقسيم الثالث نفس ما قلناه في التقسيمين السابقين. أولا نذكر التقسيم ومعناه، ثم نشوف هذا التقسيم داخل في محل نزاعنا بأقسامه الثلاثة الأولى. المقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا. ما أخذها الشارع قيدا في الواجب الوضوء، مقدمة شرعية الشارع أخذها كمقدمة لا بد منها. والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا، مثال قطع المسافة.
سيدنا المقدمة العقلية ممكن مقدمة شرعية،
لا لو تشوفوا لو أخذها الشارع لو ما أخذها.
مثلا هاي الآية الكريمة على لسان إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج
بل
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتينا من كل فج عميق
زين وأذن في الناس يعني كأنه أمر
زين
أمر للناس بالسفر
لا هنا مقصودة نفس الحج
هذه تناسب مع حق الطاعة
اي هذا 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 معناه هذا معناه نفس الحج اذن في الناس بالحج يعني امر الناس ان ياتوا الى الحج زين اما تهيئه مقدمات السفر شو فشي ثاني اقوله خدشي اي مقدمه وردت في لسان الدليل هاي راح تصير مقدمه شرعيه يصير مثلا مثل الوضوء اذا استفاديت انت من دليل من الادله ان السفر وارد ان السفر دعا إليه الدليل أو جبه المولى في الآية أو الرواية الفلانية خلاص صار مقدمة شرعية عنده مقدمات قطعا الدليل لم يرد لم يذكرها مثل إخراج جواز السفر أن تروح إلى دائرة الجوازات تطلع جواز سفرك هذا ما وارد بالدليل الشرعي قطعا خب هذا من هذا مقدمة عقلية إذ لم يرد أي شيء ورد راح يصير مقدمة شرعية يخرج من دائرتنا خب والمقدمة العلمية زين التوقف هنا توقف تكويني ولم يذكره الشارع فيصير مقدمة عقلية والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب لاحظ شنو قال مو يتوقف عليها نفس الواجب تحصيل العلم بالامتثال والإتيان وتحقيق الواجب كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي أنا عندي واحد من ثلاثة أواني نجسة أنا يحرم علي أن أشرب في الحقيقة ذاك الإناء النجس زين خب فأنا واجب علي أن أترك هذا الأول الثاني والثالث العقل يقول لي يقول أنت عليك أن تترك الثلاثة معا أنا الواجب علي إما صلاة الظهر أو الجمعة خب أنا الواجب علي واحد من عدل اللي هو اللي أشرعه المولى في حقي لكن أنا واجب علي أن أأتي بهما العقل يقول لي اثنين آتي نجيبهن هذا من أي باب هذا الثاني اللي راح أجيبه من يا باب مقدمة علمية عندما أترك شرب الإناءين الآخرين غير النجسين من يا باب باب المقدمة العلمية غسل ما زاد على المرفق من أي باب باب المقدمة العلمية ولا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية قطعا خارج عن محل النزاع لأنه يعني حتى من قال بالوجوب الغيري للمقدمات فإنه لا يقول به للمقدمة العلمية لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب بل يتوقف عليها إحرازه خلص كما لا شك في تعلقه يعني الوجوب الغيري على القول به بالمقدمة العقلية لا شك في تعلقه إذا ثبتت الملازمة هذا أصلا القدر المتيقن من هذه الأقسام الثلاثة المقدمة العقلية قاطعا من قال بالملازمة يقول بالوجوب الغيري لها للمقدمة العقلية المقدمة العلمية قاطعا لا تبقى الكلام وإنما الكلام في تعلقه يعني الوجوب الغيري بالمقدمة الشرعية بالوضوء إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني رحمة الله عليه إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء حالها حال الجزء تتصف بالوجوب النفس الضمني وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها أنكر النائيني وجوب المقدمة الشرعية الغيري مقدمتين يعني يحتاج إلى الوصول إلى هذه النتيجة أولا هي واجبة بالوجوب النفس الضمني ثانيا كل ما وجب بالوجوب الضمني لا يجب بالوجوب الغيري المصنف رحمة الله عليه نقاش وين في المقدمة الأولى أكو وجوب نفسي لولا ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة رح نسأل النائيني رحمة الله عليه هاي المقدمة الأولى برهننا عليها قال ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض أن مقدميتها مقدمية المقدمة الشرعية بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي كيف صار الوضوء مقدمة شرعية للصلاة لأن الشارع قال صلي مع الوضوء أخذ الشارع هذه المقدمة في الواجب النفسي خب حينئذ ومع أخذها في الواجب النفسي ها ينبسط عليها الوجوب. يا وجوب النفسي، لكن وجوب نفسي ضمني، ينحل الوجوب النفسي الاستقلالي إلى وجوبات ضمنية نفسية بعدد الأجزاء والشرائط. ونرد على هذه الدعوة أشكال المصنف بما تقدم، هذا تقدم في باحث الشرط المتأخر، من أن أخذها يعني المقدمة الوضوء قيدا في الصلاة في الواجب النفسي. ماذا يعني؟ يعني تحصيص الواجب بها الصلاة مع الوضوء. لما يقول مع الوضوء يعني عندنا صلاة مع وضوء وصلاة بلا وضوء، فالمولى حصص وقسم الصلاة إلى صلاة وضوئية وصلاة غير وضوئية، وجعل يعني تحصيص الواجب وجعل الأمر متعلقا بالواجب والتقيد بالتقيد، فيكون تقيد الفعل الصلاة بمقدمته الشرعية بالوضوء واجبا نفسيا ضمنيا. التقيد واجب لا القيد نفسه، لا القيد نفسه، مو التقيد هو الواجب النفسي الضمني، مو القيد نفسه هو الواجب، لا يكون القيد نفسه هو الواجب النفسي الضمني. خب أنكرنا المقدمة الأولى التي ذكرها النائني رحمه الله. فإن قيل إذا تريد الدافع عن الشيخ النائني وتقول إن التقيد منتزع عن القيد فالأمر بالتقيد أمر بالقيد، كان الجواب أن القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيد، بلي هذا نقبل، لأنه القيد طرف له للتقيد. الصلاة مع الطهارة، تقيد الصلاة بالطهارة بالوضوء تقيد وطرفين، صلاة مقيدة ووضوء قيد، فالوضوء طرف له للتقيد، لكن هذا لا يعني كونه كون القيد عينه عين التقيد، بل التقيد بما هو معنى حرفي، لأن التقيد متقوم بالطرفين، إذا راح واحد من الطرفين لا يوجد تقيد، إذا وضوء ماكو إذن ماكو صلاة مع ماكو صلاة طهارية، إذا صلاة ماكو هم ماكو صلاة طهارية حتى لو أكو وضوء لوحدة، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية، لكن مغاير حقيقة واقعا لوجود طرفيه، وذلك يعني هذا التقيد الذي هو معنى حرفي هو متعلق الأمر النفسي ضمنا، فإن الأمر النفسي الاستقلالي تعلق بالصلاة وبالتقيد، فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة وقبلناها. هذا تمام الكلام في المقدمات الكثيرة التي ذكرها المصنف. الآن بكرة لازم نتحدث عن تحقيق حال الملازمة. سيدنا شنو رأيك؟ أنت تقبل الملازمة كالمشهور لو لا تقبل الملازمة كما ذهب إلى ذلك أستاذك السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ يأتي الحديث في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.